الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 28 من شرح كتاب الطهارة من كتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب فروض الوضوء، وانتهينا من الفرض الأول والفرض الثاني والفرض الثالث. نشرع في الفرض الرابع وهو غسل الرجلين. غسل الرجلين نقول هو الفرض الرابع مع الكعبين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأرجلكم إلى الكعبين. وهنا مسألتان: المسألة الأولى أن فرض الرجلين هو الغسل، المسألة الثانية في حد القدمين. المسألة الأولى غسل الرجلين، اختلف العلماء هل غسل الرجلين فرض أو يكفي المسح، على خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا أن غسل الرجلين فرض، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو قول أكثر أهل العلم، حتى قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. القول الثاني جواز المسح على القدمين، المسح وليس الغسل، وهذا يحكى عن ابن عباس لكن لم يصح عنه. يقول: لا ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا الغسلتان، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذا المسحتان. لكن هذا الأثر لا يصح عن ابن عباس. كذلك المروي عن أنس رضي الله عنه أنه ذكر له أغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما، الحديث هذا أو الأثر لا يصح. ويحكى كذلك عن الشعبي: الوضوء مغسولان وممسوحان. القول الثالث قالوا أنه مخير بين غسل الرجلين ومسح الرجلين، وهذا يحكى عن ابن جرير رحمه الله، واحتج بظاهر الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم القراءة التي نقرأها وأرجلكم بالكسر، والقراءة الثانية وأرجلكم، أرجلكم معطوفة تكون على فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا بالنصب بالفتح، ثم وأرجلكم تكون مغسولة، لكن إذا قلنا وأرجلكم تكون معطوفة على مسح الرأس، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم كما سيأتي إن شاء الله. القول الرابع روي عن علي أنه مسح نعليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى. هذه المسألة فيها أدلة، منها ما ثبت عن حديث ابن عباس في لما دخل عليه علي بن أبي طالب وقال: أريك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأراه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل فتلها به ثم الأخرى مثل ذلك، يعني ضرب بالماء الرجل وفيها النعل. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. هذا أخرجه أبو داود، لكن هذا الحديث ضعيف. ومن الأدلة في هذه المسألة حديث أوس بن أبي أوس الثقفي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ ومسح على قدميه، هذا رواه أبو داود، وهذا الحديث كذلك ضعيف، حديث أوس بن أبي أوس. كذلك حديث ابن عمر الذي رواه البزار كذلك هو حديث ضعيف. بعض أهل العلم يصحح حديث ابن عمر، لكن حديث ابن عمر مضطرب، فيه اختلاف من حيث السند والمتن، فالراجح الله أعلم أن هذه الأحاديث كلها لا يصح منها شيء. الراجح الله أعلم هو القول الأول، ودليله ما ثبت عن غير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه، مثل حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وكذلك حديث علي والربيع وعبد الله بن عمر. وإذن أحاديث كثيرة كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قدميه، غسل قدميه. وبعض أهل العلم يستدل بحديث ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، رواه مسلم من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث غير واحد من الصحابة. قالوا هذا يدل على وجوب الغسل، لأن الممسوح لا يحتاج إلى الاستيعاب والعرك. طيب الآية، الآية إذا قرأناها وأرجلكم بالنصب بالفتح تكون تعود إلى الغسل، وإذا قرأناها وأرجلكم بالجر تعود إلى المسح، تعود إلى المسح. فالآية فيها احتمال، فيها احتمال. وكذلك قالوا أن في اللغة العربية بالنسبة لقراءة الجر، قالوا أنه في اللغة العربية يجوز الجر للمجاورة، ودليله قال الله سبحانه وتعالى: إني أخاف عليكم عذاب، عذاب بالفتح يوم. طيب أليم وصف لليوم أو وصف للعذاب؟ الأليم هو وصف للعذاب، العذاب عذاب. طيب قال وعذاب يوم أليم، إذن وصف لليوم، نقول لا، هو وصف للعذاب، لكن هنا الجر للمجاورة لأنه جاور مجرورا فجاز جره، كما تقول العرب جحر ضب خرب. الخرب وصف للجحر وليس للضب، وجحر مرفوعة، جحر يعني أو مفتوحة. طيب هذا من التخريجات بالنسبة للآية. وبعضهم يقول المسح المراد به الغسل الخفيف، يقولون تمسحت للصلاة يعني توضأت، إذا توضأت. وعلى هذا يحمل بعض أهل العلم من يصحح حديث ابن عمر وحديث ابن عباس في قصته مع علي وحديث أوس، بعضهم يصححه ويحمل المسح على الوضوء الخفيف، الوضوء الخفيف كما هو مذهب ابن قدامة رحمه الله، حمل حديث ابن عباس وحديث أوس وحديث غير واحد من الصحابة، قال المراد الغسل، أي الغسل المسح هنا الغسل الخفيف، الغسل الخفيف. ابن القيم رحمه الله لما ذكر حديث ابن عباس الذي سبق ذكره قال اختلف الناس في دفع هذا الإشكال، الإشكال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح، فبعضهم ضعف أحاديث المسح كلها مثل البخاري والشافعي وكذلك البيهقي، وهذا هو الذي نميل إليه، هذا هو الراجح، أن أحاديث المسح على النعلين أو على القدمين كلها ضعيفة لمخالفتها ما هو أصح منها وللاضطراب في السند والمتن، السند والمتن. المسلك الثاني قالوا أن هذا رخصة في أول الإسلام. والمسلك الرابع على ما ذكره ابن القيم رحمه الله يقول أن الرواية مختلفة، وهذا المسلك يعود للمسلك الأول. المسلك الرابع قالوا أحاديث الرش والمسح وضوء تجديد وليس وضوء عن حدث، وهذا فيه ضعف. المسلك الخامس قالوا مسح رجليه ورش عليهما لأنهما كانتا مستورتين بالجوربين والنعلين، وهذا كذلك فيه بعد. المسلك السادس من المسالك التي أرادوا أن يجمعوا فيها حديث ابن عباس وأوس، وقالوا الرجل لها ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تكون في الخف فيجزي مسح ساترة، يعني يمسح على الخف. الحالة الثانية أن تكون حافية مكشوفة فيجب غسلها. الحالة الثالثة وهي حالة تكون في النعل، يلبس الشخص النعل، قالوا فهي حالة متوسطة بين الكشف والستر بالخف، فأعطيت حالة متوسطة من الطهارة وهي الرش، فإنه بين الغسل والمسح. هذا هو المسلك السادس. خلاصته أنه إذا لبس النعلين يجوز الرش إذا كان الشخص قد لبس نعلين. هذا يعني حكاه البعلي رحمه الله عن ابن تيمية كما في الاختيارات العلمية. ابن القيم رحمه الله يقول: ولكن يحكى عن طائفة لا أعلم منهم معينة، ويقول لا أعلم قائل معين يقول هذا القول. المسلك السابع وهو مسلك الشيعة، قالوا فرض الرجلين هو المسح، فرض الرجلين هو المسح. المسلك الثامن هو مسلك ابن جرير، أنه مخير بين الأمرين الغسل والمسح، والله أعلم بصحته عن ابن جرير، فالله أعلم بصحته، الله أعلم بصحته. ابن القيم يقول: وأما حكايته عن ابن جرير فغلط بين، وهذه كتبه وتفسيره كله يكذب هذا النقل عليه، وإنما يعني المقصود أن هذه لم تصح عن ابن جرير رحم الله الجميع. الراجح والله أعلم هو المسلك الأول، تضعيف الأحاديث كلها بالنسبة لي، مسح القدمين أو مسح النعلين أو مسح القدمين والنعلين. المسلك التاسع مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها. إذا لبس نعلا وهذا النعل يشق نزعها، ما أستطيع أنزعها إلا بيدي أو برجلي الأخرى أو برجلي الأخرى، قالوا هذا يجوز مسح القدم بهذه الحالة. وهذا قول ابن تيمية حكاه تلميذه ابن مفلح. إذن الراجح الله أعلم هو القول الأول، أن فرض الرجل هو الغسل، وأما الأحاديث أو الآثار التي تدل على المسح فكلها ضعيفة، كلها ضعيفة، كما يعني ورد عن ابن عباس، عندنا ابن عباس: فامسحوا برؤوسكم أرجلكم، قال أرجلكم بالنصب، قال عاد إلى الغسل، إذن يخالف المروي عنه. وأنس كان يغسل قدميه، هذا يدل على أن الآثار المروية عن أنس لا تصح، فثبت عن أنس أنه يغسل قدميه. انتهينا من المسألة الأولى. المسألة الثانية، المصنف يقول غسل القدمين، حد القدمين من يعني إلى الكعبين، والكعبان هما اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم، مثل ما هو أمامنا، هذا يعتبر إيش اللي أمامي الآن، هذا يعتبر الكعب، فالرجل الواحدة فيها كعبان، كعب عن اليمين وكعب عن اليسار من جهة ومن جهة، والرجل الأخرى كذلك فيها كعبان. خلاف أهل العلم، هذا هو الراجح، أن الكعبين هما اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم كما شرحنا. خلاف العلماء في المراد بالكعبين. القول الأول قالوا أن الكعبين هما اللذان في أسفل الساق من جانبي القدم كما شرحناه قبل قليل. القول الثاني وحكي عن محمد بن حسن أنه قال هما في مشط القدم، وهو معقد الشراك من الرجل. يريد محمد بن الحسن، هذا محمد بن الحسن هذا من تلاميذ أبي حنيفة، يريد هنا هذا الآن مشط القدم، هذا مشط القدم. بخلاف القول الأول وأن الكعبين هنا، هذا كعب وهذا كعب، وكذلك في الرجل الأخرى كعب وكعب. عند محمد بن الحسن يقول هما في مشط القدم، في مشط القدم، يقول بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال إلى الكعبين، فيدل على أن في الرجلين كعبين لا غير. ولو أراد ما ذكرتموه لكانت كعاب الرجلين أربعة، فإن لكل قدم كعبين. الراجح الله أعلم هو القول الأول، أن الكعاب المشهورة في العرف هي التي ذكرناها. أبو عبيد يقول الكعب في أصل القدم منتهى الساق إليه بمنزلة كعاب القناة. والنعمان بن بشير يقول كان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة ومنكبه بمنكب، هذا قاله البخاري، هذا في صحيح البخاري. لو قلنا أن الكعب هو ما قاله محمد بن الحسن، كيف يلزق؟ الآن لو قلنا على كلام محمد الحسن هذا، كيف يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة؟ هذا يدل على أن الكعب هنا التي في جانب الرجل. وروي أن قريش كانت ترمي كعبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه حتى تدميهما، ومشط القدم أمامه. فالراجح الله أعلم ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن الكعبين هما ما كان بجانبي الرجلين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.